بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وأبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم فقه عاشوراء. مدرسة الإمام الحسين عليه السلام مدرسة إلهية سامية في ساحة التاريخ، فيها العواطف والمواقف والعبرة والعبرة، وقيم ومبادئ إنسانية شامخة راسخة خالدة، تعبر عن تطلعات البشر العابرة للزمان والجغرافيا نحو الخير والحرية والكرامة وسيادة العدل في ربوع الأرض، وتعبر عن رفض الظلم والاستعباد والعتو والاستكبار والطغيان والفساد والإفساد للعباد والبلاد. ويحيي المؤمنون في العالم ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام وفق وحي القرآن وتوجيهات النبي وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليجددوا العهد والوعد والبيعة لسيد الشهداء أنهم معهم لا مع عدوهم، وأنهم في خضم الحزن واحتراق القلب لفاجعة كربلاء هم حسينيون في حفظ الدين وإعلاء رايته، يدافعون عن الحق مستميتين وينصرون المستضعفين، ولا يترددون في بذل الأموال والأنفس على صراط الولاية وطريق العزة والكرامة لأمتهم، لتكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبسط شرعة الرحمن وتمهد لظهور القائم المنصور المسدد من آل محمد عجل الله فرجه، لتشرق الأرض بنور ربها. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نطل وإياكم على كربلاء الإمام الحسين عليه السلام لبيان الإحياء الحسيني بين التأصيل القرآني والتأسيس النبوي. لماذا نحيي عاشوراء؟ ما الحكمة والغاية؟ وما الدليل من محكم التنزيل وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
إن الهجمات الإجرامية والدموية التي تقوم بها عدة دول تمتلك أسلحة متطورة بهدف احتلال ميناء وإخراجه من يد الشعب اليمني المظلوم، أنموذج آخر للذات الخبيثة للمستكبرين في العالم، وإن هؤلاء المجرمين هم شمر زمانهم. الإمام الخامنئي دام ظله.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم، ونذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا أثناء الحلقة وطرح أسئلتكم وتقديم مداخلاتكم. واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله لكم الأجر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل، وأعظم الله أجوركم جميعا.
أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وها نحن في حلقة جديدة معكم تنيرون الدرب وتوجهون وترشدون، فجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ، لكل سلوك دافع، السلوك لا يأتي من فراغ، سلوك الإحياء ما هي دوافعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دوافع الإحياء أو ما نعبر عنه الاستذكار، الذكرى والاستذكار، تختلف باختلاف طبيعة القضية التي نريد أن نحييها أو أن نحتفي بها أو أن نستذكرها، وأيضا يختلف باختلاف من الذي يتولى هذا الأمر، من الذي يريد أن يحيي الذكرى. ولهذا السبب لابد أولا أن نبين قضية الإحياء أو ما نعبر عنه الاستذكار والذكرى وإحياء الذكريات، نتكلم عنها لأن إن لم نفهم طبيعة وأهمية وأساليب، إن لم نطلع على هذه المنظومة الكاملة، منظومة الاستذكار وإحياء الذكريات، لا نستطيع أن نتكلم بشكل دقيق عن الدوافع. وقضية الإحياء أو ما نعبر عنه الذكرى والاستذكار، يمكن أن نتناول هذه القضية من ناحية علمية تربوية، ويمكن أن نتحدث عنها من زاوية دينية، لأن في المنظومة الدينية هناك منظومة كاملة شاملة تتحدث عن قضية الذكرى والاستذكار والإحياء. وعندما يأمر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندما يأمروننا بأن نحيي أمرهم، أحيوا أمرنا، كل العناوين التي جاءت في الروايات عن أهل البيت في الحديث عن عاشوراء وأهمية إحياء ذكرى عاشوراء تستعمل هذا العنوان، تستحضر هذا المعنى الجميل، إحياء. إحياء يعني استذكار، تستذكر يعني تحيي. فإذا دعونا أولا أن نتوقف ونتأمل في قضية الاستذكار. وأنا لا أريد لهذه القضية أن أنطلق من منطلقات ما وصل إليه العلم الحديث، أريد أن أعود إلى القرآن الكريم.
نعم،
القرآن الكريم يحتوي على منظومة كاملة، هذه المنظومة تبين طبيعة الاستذكار، أنواع وآليات الاستذكار، وأيضا تبين المقاصد والمنافع من عملية الاستذكار، وهي قضية تربوية في الحقيقة. يعني قضية الاستذكار الآن هي من أهم القواعد التي يعتمدها علم التربية الحديث، علم التربية بل العلوم بشكل عام. التعلم قائم على الاستذكار، التربية أيضا قائمة على الاستذكار. الاستذكار الذي قد يكون بالتكرار، قد يكون من خلال استعمال المؤثرات، كما مثلا يعني بيّن هذا الأمر عالم تربوي ونفسي كبير معروف جدا، ما يعبر عنه نظرية بافلوف، نظرية القرن الأكيد. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يستكشفوا هذه القضية وهذه المعادلة التي لها دور كبير جدا في إحياء المجتمعات، في تطور المجتمعات، لأن تطور المجتمعات من خلال العلم، من خلال رفع مستوى العلم، من خلال مستوى أيضا رفع المستوى التربوي للأمم. والتعلم والتربية قائم على الاستذكار وعلى الذكرى، أهم قاعدة في التعلم هو الذكرى والاستذكار. كذلك أيضا في التربية، في تربية المجتمعات، الاعتماد على قاعدة الذكرى هي من هي اللي هي الأول وهي الأساس في تربية المجتمعات، وأنتم أستاذ جمال متخصص في العلوم التربوية وتعلم أهمية قضية الذكرى والاستذكار في العملية التربوية. على كل حال، القرآن الكريم يحتوي على منظومة كاملة أنا أعبر عنها بالظاهرة القرآنية الاستذكارية. يعني هناك ظاهرة في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم لا يحدثنا عن الذكرى والاستذكار والإحياء بآية أو بآيتين، هناك مئات من الآيات الكريمات التي تبين أهمية الذكرى، فائدة الذكرى، الثمرات، على الثمرات التي تترتب على الإحياء، أن تحيي ذكرى. وفي هذا المجال
مقابل النسيان والإنساء، مقابل العملية السلبية. نعم. النسيان والإنساء.
وأيضا هناك كما سأبين، القرآن الكريم يشير إلى قضية خطيرة جدا، بأنه هناك من يريد أحيانا أن يطمس العلامات، يطمس الحقائق، يطمس الذكريات، يعني كما حصل في قضية كربلاء. قضية كربلاء الخط الأموي أراد أن يطمس ثورة الحسين، هذه الثورة النورانية العظيمة، هذه الثورة الإنسانية بكل معانيها الجميلة، أراد أن يطمسها في كربلاء، لأنه يعلم بأنه إذا استمرت كربلاء في أذهان الناس، في عقول الناس، هذا يعني بأن الحسين حقق هدفه ووصل إلى ما يريد، وأن السماء حققت ما أرادت. ولكن إذا طمس ثورة الحسين، وبالتالي طمس العلامات، وبالتالي الناس لن تستذكر، لأنه ستكون ثورة كربلاء ذهبت أدراج الرياح
ومحيت من الذاكرة،
محيت من الذاكرة، وبالتالي يكون قد حقق الباطل مشروعه. وهنا يعني كما هنا عملية ما نعبر عنها صراع إعلامي، صراع استذكاري بين الحق والباطل. يعني من أبعاد المعركة بين الحق والباطل هي المعركة الاستذكارية، المعركة الإعلامية. الباطل، الحق يريد أن للناس أن تتذكر، أن تحيي، يريد أن للناس أن تتعلم، يريد للناس أن تستفيد من الماضي، من ذكريات الماضي. والباطل يريد لهم أن ينسوا الماضي، حتى لا يعتبروا من الماضي، لا يستفيدوا من الماضي. على كل حال، فإذا هناك ظاهرة في القرآن الكريم هي ظاهرة الذكرى والاستذكار. وهنا لو أردت فقط أن أتلو عليكم الآيات التي وردت في الذكرى وأهمية الذكرى لطال بنا ربما الكلام لساعات. ولكن هذه الآية، فذكر، لاحظوا أمر، فذكر، فإن الذكرى تنفع. القرآن الكريم يحض على الذكرى ويؤشر إلى أهمية الذكرى، أهمية استراتيجية للاستذكار والذكرى. ولو أردت هنا أن أكتب، يعني لو أردنا أن نكتب مؤلفات حول ظاهرة القرآن الاستذكارية، فهذا ليس بغريب. وأنا أدعو العلماء وأدعو الخطباء وأدعو كل من يتعاطى بالشأن الفكري أن يتناول هذه الظاهرة القرآنية، ظاهرة الذكرى والاستذكار. واسمحوا لي هنا قبل أن يعني أن نخوض في البحث عن هذه المنظومة، أريد أن أؤكد بأن قضية الاستذكار هي ليست قضية قرآنية، بل هي قضية عقلائية في كل أمة. كل أمة فيها رشد، فيها من يفكر، من يخطط، يعتمد على قضية الذكرى. كل أمة تحاول أن تستذكر من تاريخها الأمجاد، وتحاول أن تستعيد وتستحضر ما حصل لها من مآسي أو حتى من ذكريات جميلة،
وتخلد ذلك ماذا؟
وتخلدها بأساليب مختلفة جدا، من خلال الاحتفالات، من خلال المجسمات، التماثيل مثلا، من خلال العلامات. تحاول أن تستفيد من كل هذه الأساليب من أجل أن يستذكر الفرد، كل فرد من أفراد الأمة يستذكر هذه القضية لماذا؟ لأن هناك فائدة، هذه قضية عقلائية. والقرآن الكريم يعني نستطيع أن نقول بأنه قدم لنا منظومة كاملة في الذكرى والاستذكار.
نعم.
من دوافع الذكرى والاستذكار التي سألتم عنها.
نعم.
إلى طبيعة الذكرى، ما هي الذكرى؟ إلى ما، إلى الأساليب، إلى الآليات، إلى المقاصد، الأهداف من وراء الذكرى والذكريات على هذا الأساس. فإذا القرآن الكريم أيضا وسع مفهوم الذكرى. الناس الآن تستعمل الذكريات في الماضي. القرآن الكريم في أيضا هناك قضية مهمة جدا، وهو أن القرآن الكريم وسع الكثير من المفاهيم. مفهوم الذكرى والاستذكار في القرآن الكريم لا يشمل فقط الماضي، بل يشمل حتى قضايا معنوية، مثلا أن تذكر الله.
نعم.
ذكر الله. فإذا قضية الذكرى والاستذكار في القرآن الكريم لا تشمل فقط الماضي واستحضار الماضي، بل أيضا تشمل الحاضر وتشمل قضايا مادية وقضايا معنوية. على كل حال هذا بحث لا يمكن الآن أن نخوض فيه إلا بمجمل القول.
فإذن في مقابل سلوك الدفن.
نعم، هناك عادة الباطل يريد، كما ذكرت، يريد أن يدفن الحق. كيف يدفن الحق؟ يدفن من 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 أساليب دفن الحق أن يدفن ذكرياتك، يدفن يعني يدفن مواقفك، مواقف أجدادك، مواقف الأمة في تاريخها، يدفنها حتى لا تتذكر الحق، حتى لا يثير فيك الاندفاع نحو الحق ونحو أن تقلد وأن تمشي وتقتدي وتهتدي بأصحاب الحق. لأنك عندما مثلا تستذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا تستذكر الجمال والكمال، وتستذكر الأمانة، وتستذكر الصدق والمحبة والرحمة، وبالتالي هذه القيم التي جسدها النبي ستعيشها وستحيا فيك وتحييك. فبطبيعة الحال خط الباطل يريد أن يدفن في ذاكرتنا، أن يدفن كل الذكريات التي تذكرنا بالحق. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. على كل حال هذا بحث مهم، وأنا مرة أخرى أدعو العلماء والخطباء والمفكرين الاهتمام بقضية الاستذكار. الآن قضية الاستذكار في العلوم التربوية في العالم الغربي تشكل حيزا مهما في دراساتهم، قضية الاستذكار وكيف يستذكر، وكيف مثلا يعلمون الناس الأمور بطريقة تبقى دائما حية في أذهانهم
وتتحول إلى ثقافة،
تتحول إلى ثقافة راسخة، وبالتالي هذه الثقافة تتحول إلى سلوك. هذا هي أهمية الاستذكار. عندما تستذكر، هذا الاستذكار بطبيعة الحال سينعكس على سلوكك العملي، لأن الاستذكار هي قضية استذكار مفاهيم. المفاهيم بطبيعة الحال هي التي تستدعي السلوك والتطبيق العملي.
سمعت شيخ،
وإلى ذلك عندما نستذكر.
نعم. فضل. أشارت السيدة زينب في خلاصة المطلب تذكرونه: فوالله لن تميت وحينا ولن تمحو ذكرنا. أرادت أن
ذكرنا.
يعني نعم بالضبط.
نعم نعم. لا أصلا هي ثورة السيدة زينب، هي اسمحوا لي بس يعني حتى فضل. يعني بعد قليل إن شاء الله نكون مع الإخوة المتصلين. شوف، ثورة الحسين هي ثورة، كما ذكرت، هي ثورة رجل وامرأة. هي ثورة الحسين وثورة كربلاء، ثورة بوجهين أو بمرحلتين. ثورة السيدة زينب هي ثورة الذكرى. ثورة السيدة زينب هي أن تذكر الناس برسالات الحسين، وتبلغ الناس رسالات كربلاء. وثورة كربلاء هي ثورة رسائل. هي مدرسة. أنا لا أعبر عنها ثورة بالتعبير الآن بالعلم الحديث، يعني هي ثورة اجتماعية بهذا المعنى الضيق. ثورة كربلاء هي ثورة معرفية، ثورة وفيها رسائل.
طيب من الذي بلغ ثورة كربلاء؟ من الذي ذكر بثورة كربلاء؟ هي السيدة زينب عليه السلام. فثورة السيدة زينب هي ثورة الإعلام، ثورة الذكرى والاستذكار.
نعم.
على كل حال إن شاء الله سنتكلم عن
بإذن الله
دور
في حلقة
السيدة زينب عليه السلام.
نعم.
فهذا طبعا بشكل مجمل جدا ظاهرة الاستذكار القرآنية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على نفس المنهج نفس الأسلوب، أيضا جزء كبير من العملية التربوية والتعليمية، لأن الأنبياء أيضا يمارسون التعليم والتربية.
نعم.
يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم
ويعلمهم
الكتاب والحكمة. كيف يعلمهم الكتاب والحكمة؟ من خلال التذكير.
نعم.
الذكرى. فإذا قضية الاستذكار قضية استراتيجية في المنظومة الدينية، وأنا أدعو مرة أخرى أدعو الجميع للاهتمام، حتى أدعو شبابنا، ونحن نفتخر أننا ننتمي إلى القرآن الكريم.
لا.
الذي كما ذكرت يحتوي على منظومة استذكار تربوية تعليمية شاملة دقيقة حكيمة، وهذه قضية، هذا كنز كبير لابد أن نهتم به.
القرآن أيضا يشير إلى سلوك الإطفاء سماحة الشيخ، ما بجانب سلوك الدفن،
ليطفئوا نور الله بأفواههم.
نعم.
لماذا الإطفاء؟ الإطفاء حتى لا تتذكر.
نعم.
يعني حتى تقع في الجهل.
نعم.
لأن الذكر علم، والإطفاء هو جهل تجهيل.
نعم.
الاستذكار تعليم، تربية وتعليم. الإطفاء ليطفئوا نور الله.
نعم.
حتى الإنسان ما يتذكر الله، حتى أن الشيطان له أيضا له منظومة في هذا المجال، له أساليب كيف يطفئ، كيف يعني لا يدع الإنسان أن يذكر الله.
نعم.
ويذكر وبالتالي مثلا نحن الغناء، لماذا الغناء محرم عندنا في الشريعة الإسلامية؟
نعم. لأنه يلهي عن ذكر الله ويضل،
يلهي يعني لا تذكر حينئذ، عندما تعيش مع الغناء ويستغرق الغناء في ذاتك، هذا يعني ليضل عن سبيل الله.
نعم.
يعني لا تذكر بعد الله، لا تذكر الحقيقة، لا تذكر الحقائق. هذه قضية مهمة جدا، على كل حال أنا أذكرها الآن بإجمال جدا جدا، ونسأل الله عز وجل أن نوفق يوم من الأيام أن نتكلم عن ظاهرة الاستذكار القرآنية، وكذلك أيضا ظاهرة الاستذكار في تاريخ وفي حركة الأنبياء.
نعم.
هناك متصل،
اسمح لي. نعم اسمح لي سمحت الشيخ أن نستقبل عدد من الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا دكتور، أهلا بكم دائما، تفضلوا بخدمتكم.
كل حياكم الله، مرحبا بك يا أستاذ جمال، وتحياتي للشيخ أسد محمد قصير، وعظم الله أجوركم في ذكر هذه الفاجعة. أنا أتفق تماما مع ما قاله سماحة الشيخ، هو كلام علمي دقيق جدا للغاية. فائدة الذكرى والاستذكار، كلية التاريخ البريطانية Royal College of History بتقول ان احنا كلنا تاريخ، الطعام اللي بناكله تاريخ، الشراب اللي بنشربه تاريخ، العادات والتقاليد تاريخ موروث، اللغة التي نتكلمها تاريخ موروث، الجينات الموجودة في داخلنا تاريخ موروث، أبا عن جد عن جد عن جد إلى آدم. فلا يمكن أبدا إهمال التاريخ والذكرى والاستذكار. لا يمكن. النقطة الثانية، أنا شخصيا شاهد عيان على ما يقوله سماحة الشيخ. باختصار، دعاني صديق قبل أن أتشيع لحضور مجلس عزاء الإمام الحسين، ذهبت إلى هناك وكنت لا أعرف شيئا عن الموضوع. أقسم بالله العظيم عندما بدأ الخطيب بدأت في البكاء الشديد، وعندما انتهى الخطيب من كلامه لم أستطع القيام من على الأرض، لأن كنت لا أعرف أي من هذه التفاصيل، وكانت حافز لي أن أذهب وأقرأ وأعرف لأكتشف حجم الفاجعة. وخطابي إلى أهل السنة لأنا كنت منهم، دعك من السنة، دعك من الشيعة، دعك من كل شيء، الإمام الحسين ابن رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، ادرس التفاصيل واسمعها واحكم بنفسك. حياكم الله وبارك فيكم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
شكرا لكم دكتور على هذه المداخلة الطيبة. أعزائنا هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
المجالس الحسينية سنة حسنة يجب الحفاظ عليها وصيانتها وتحري الحكمة في شأنها وحسن الانتفاع بها في أداء مقاصد الدين وبيان مكانة أهل البيت عليهم السلام. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. سمحت شيخ، تكلمتم عن الذكرى والاستذكار ومحورية الذكرى والاستذكار في حياة المؤمن وفي حياة الإنسان في مقابل سلوك الإطفاء وسلوك الدفن وسلوك محو الذاكرة الذي يريده مناوئو الحق. هناك أدلة قرآنية أشرتم إليها، وهناك أيضا سيرة نبوية ترشدنا إلى أهمية إحياء ذكرى عاشوراء. تفضل.
ذكر، إنما أنت
مذكر.
مذكر مذكر. طيب بماذا يذكر النبي؟ النبي لا يريد أن يذكر فقط في الماضي، بمعنى يعني لا يريد أن يذكر يعني في قضية حصلت للإنسان في الماضي، يريد أن يذكر الإنسان في أنه من أين جاء، من أين أنت أيها الإنسان. يريد أن يذكره بأصله، بأنه هو نفخة من روح الله عز وجل. فالاستذكار في القرآن الكريم كما ذكرت لا يشمل فقط الماضي كما الآن هو عند الغرب، وإن كان الغرب الآن كما يعني أعتقد بأنه استفاد من نظرية الاستذكار بشكل كبير وأسس وقعد لها علميا وتربويا، ولابد نحن أن نعترف بأن الغرب سبقنا في هذا المجال. ولكن نحن لو استفدنا من القرآن الكريم من نظرية الاستذكار من منظومة الاستذكار أعتقد بأننا سنسبق الغرب بأميال في الاستفادة من الاستذكار في التعليم وفي التربية. على كل حال في قضية أيضا في القرآن الكريم لفتت انتباهي في منظومة أو ظاهرة الاستذكار القرآنية، هو أن القرآن الكريم لم يقتصر فقط على التنظير وعلى أنه ذكر، إنما أنت مذكر، ولا مارس هذه العملية. يعني بعبارة أخرى القرآن الكريم هو مارس الاستذكار ومارس عملية التعليم والتربية من خلال الاستذكار.
نعم.
مثلا عندما يذكر القرآن الكريم قصة أصحاب الأخدود،
نعم،
أو قصص الأنبياء، القرآن الكريم يعني حدود تقريبا 35 إلى 40% قصص،
نعم،
أو هذه القصص أحسن القصص. ما هي هذه القصص؟ استذكار.
واذكر في الكتاب.
واذكر في الكتاب. فإذا نحن كما ذكرت القرآن الكريم، نحن نجد في القرآن الكريم أولا يؤكد على أهمية الاستذكار ويحث على الاستذكار، وفي نفس الوقت هو القرآن الكريم هو يمارس عملية الاستذكار في عملية التربية في عملية التعليم. هذه أيضا نقطة مهمة جدا. أنا أريد أن أكتفي بهذا المقدار لأن الوقت ضيق لا يسع. أريد أن أنتقل إلى نقطة مهمة جدا، هي قضية الاستذكار وذكرى كربلاء. طيب نحن عندما نتكلم عن إحياء كربلاء، استذكار يعني كربلاء، فنريد الآن أن نسقط هذه الظاهرة القرآنية وأيضا هذه الظاهرة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هو على كل حال هو على نهج القرآن الكريم. فنريد أن نسقط هل كربلاء هل كربلاء تستحق أن نستذكرها؟ هل هي تدخل في دائرة الاستذكارات المهمة، أم أن هي قضية مثلا قضية يعني ليست مهمة، أو قضية مثلا على هامش التاريخ؟ فأنا أعتقد بأنه كربلاء هي تأتي في أولويات العمليات الاستذكارية. ومن غير الممكن، قبل أن أقرأ أنا الآن أقرأ عليكم كيف أن النبي استذكر كربلاء قبل وقوعها، قبل ذا لابد أن يكون القرآن الكريم أشار إلى قضية كربلاء ولو بالإشارة. لابد أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الناس، حذر الناس، بين للناس من كربلاء. وبالتالي قضية الاستذكار قضية مهمة جدا، هي أهم المصادق للعملية الاستذكارية.
سمحت الشيخ، بين هلالين،
أصحاب الأخدود،
بين هلالين
من المؤمنين،
نعم، هناك استذكار لحدث وقع. النبي أسس الاستذكار التنبؤي، يعني استذكروا من الآن حادثة لم تقع وأنا أتنبأ لكم بها، وهي حادثة وحيانية أوحت بها السماء. هذا يدل على حجم وعظم ومحورية هذه الحادثة أن نقوم باستذكارها قبل وقوعها.
نعم، وهذا ما كنت أريد أن أقول عنه، أن الاستذكار في القرآن الكريم وكذلك يعني في المنظومة الدينية لا يشمل فقط الماضي. هناك استذكار يستحضر لك المستقبل، تستذكر المستقبل من خلال الاستشراف الوحياني. النبي بغيب بعلم الغيب من الله عز وجل، أن الله أخبره، قال له جبرائيل أتيك بتربة. يعني الله عز وجل يقول للنبي بأنه هناك حادثة مهمة ومهمة جدا ستقع، وهي حادثة كربلاء، وأنا إذا أردت أن أبين حجم العملية الاستذكارية التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقضية كربلاء لا يسع المجال. هناك على كل حال، وأنا أرسلت للأخ المخرج يعني نماذج كثيرة من هذه الروايات، ولكن أتمنى أن يضع يعني شيء منها على الشاشة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرات المناسبات عند ولادة الحسين عليه السلام، عندما يدخل عليه الحسين عليه السلام يستذكر ويذكر. هناك مناسبات كثيرة يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر الناس بمقتل الحسين، بشهادة الحسين. والروايات كما ذكرت بالعشرات، وروايات معتبرة عند السنة وعند الشيعة. وهذه الروايات فيها دلالات كبيرة جدا وعظيمة جدا. واحدة من هذه الدلالات التي نحن نريد أن نتكلم عنها، بأن النبي عندما يستذكر عاشوراء قبل أن تقع، يعني يريد منك أيها المسلم، يريد منك أن تستذكر كربلاء وأن تحيي عاشوراء وأن تجلس في مجالس الحسين عليه السلام. هل إذا لا تريد تجلس في المجالس تستذكر هذه المناسبة؟ ولكن النبي هو من جلس في مجلس الحسين، هو من أسس للمجالس الحسينية. وأنا سأتكلم عن هذه الروايات التي تدل عن أنه كيف أن النبي أسس للمجالس الحسينية.
سمحت الشيخ، نقطة نفسية أخرى. الغيب ينبئنا به النبي، فهو نبي. عندما يريد أن ينبئنا عن غيب ويكشف عن غيب، وأن هذا الغيب هو عبارة عن فاجعة، كم لهذا من أثر في النفوس عندما يقوم آية الله العظمى ببيان هذه الفاجعة قبل وقوعها ويدعو ويحث لاستذكارها.
نعم، يعني هناك نظرية أنا أشرت إليها في بداية كلامي، نظرية استعمال المؤثرات. هذه طبعا في العملية التربوية الاستذكارية مهمة جدا، وقد بحث عنها أحد علماء الغرب، نظرية القرن الأكيد وكيف يكرر حتى دائما الإنسان يعيش
والتشريط بين حادثتين كما فعل إيفان بابلوف.
شرطية شرطية الاستذكارية. عندما نحن نشاهد أن المستذكر من هو؟ المؤثرات الزمانية المكانية، الكلمات، ما نعبر نحن عنه، المقامات الحالية والمقامات الكلامية. عندما كما حصل في حادثة الغدير لماذا بقيت ويستذكرها المسلمون؟ ما نسوها بالرغم من أن بني أمية
حاولوا طمسها
بس ما فاد. لماذا؟ لأن النبي مثل حديث الثقلين وحديث مثلا ما كان بالإمكان، مثل القرآن أيضا بقي راسخا. لماذا؟ لأنه كان النبي يقول لهم دائما اقرأ القرآن، استذكروا القرآن. فإذا هذه كلها مؤثرات، نعم لها دخل كبير جدا في عملية الاستذكار. لهذا السبب نحن الآن عندما نقرأ الروايات، دعنا نقرأ قليلا من هذه الروايات. النبي دموعه تؤثر في الآخر بحيث لا ينسى هذا المشهد. النبي يذكر الحسين، جبرائيل يأتيه بالتربة يشمها، يبكي من حوله ويذكر الحسين ويقول له جبرائيل إن ابنك هذا حسين مقتول في كربلاء. أنا أتعجب من 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 البعض كيف يقول لنا لماذا تحيوا عاشوراء، لماذا تحيوا كربلاء؟ طيب حادثة مهمة جدا، أولا النبي استذكرها والنبي أراد لك أن تستذكرها،
وهو المعلم وهو الأسوة
نعم، وهو الذي أسس مجالس الاستذكار الحسيني، هو الذي أن خطط وبرمج للإحياء الحسيني من خلال المجالس التي كان أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تريد أن تقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
وهو الأسوة والقدوة.
بعد ذلك تسألني لماذا تحيون عاشوراء؟ كما ذكرت، فإذا قضية الاستذكار الحسيني والإحياء الحسيني هذه قضية أولا لها تأصيل قرآني، بالإضافة لأنه هي قضية عقلائية، قضية أصلا هو أصل عقلائي، بالإضافة لأنه هي له تأصيل قرآني وكذلك له تخطيط نبوي محمدي. النبي هو من أحيا ثورة الحسين قبل أن تقع، وأنا عبرت بالأمس هو الذي قرأ البيان رقم واحد للثورة الحسينية. بيان رقم واحد كما ورد في الحديث المعتبر عند السنة وعند الشيعة، من شهد منكم، يقول للصحابة من شهد منكم ذلك فلينصره. يعني بيان رقم واحد بأن هناك ثورة، بأن الشجرة الطيبة ستثور على الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن، والشجرة الطيبة ستثور وسترفض الواقع الشيطاني الأموي، وهذه الثورة ستقع في كربلاء بالاسم بالجغرافيا، ستقع في كربلاء، والبطل هو الحسين والبطلة هي السيدة زينب، وعليكم أن تنصروا، فإن شهد منكم ذلك فلينصره. وأحد الصحابة الذي نقل هذا الحديث التحق أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، التحق
ونفذ أمر النبي
استشهد في كربلاء. طبعا هؤلاء الصحابة صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله تعالى عليهم. فلو كان، أنا أعتقد بأنه لو كان أغلب الصحابة لو كانوا في كربلاء لكانوا مع الحسين. ما أريد أن أقول كل الصحابة، ولكن أستطيع أن أقول حتى من نختلف معهم، مثلا لنفترض يعني مع فلان أو فلان، والذين نقول أنهم أخطأوا مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن أنا أعتقد بأنه لو حضروا كربلاء لوقفوا مع الحسين ووقفوا تحت راية الحسين عليه الصلاة والسلام. فإذا عملية الاستذكار وعملية إحياء المجالس، خلينا نحن نقرأ ولو فد رواية من باب من باب التيمن والتبرك. لاحظوا هذه الرواية الأخ المخرج،
فضل.
رواية رقم واحد كما ذكرت هي بالعشرات، رواية رقم واحد التي هي في مسند أحمد الإمام أحمد بن حنبل 2165، رأيت النبي في المنام بنصف النهار أشعث أغبر، هذا طبعا منام.
نعم.
لاحظوا النبي يأتي بالمنام لابن عباس يذكره بأن كربلاء حصلت وأن الحسين قتل بالمنام.
نعم.
يعني بعد، يعني النبي لم يذكر كربلاء قبل وقوعها مثلا بأربعين سنة، بل حتى في زمان وقوع الحادثة جاء إلى ابن عباس في المنام، ومن رأى النبي فقد رأى.
نعم.
جاء إلى ابن عباس وينقل، يقول لنا ابن عباس رأيت النبي في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم، نفس القارورة اللي أعطاها لأم سلمة رضوان الله تعالى عليها، دم يلتقطه أو يتبع فيها شيئا. ابن عباس مردد، عم يبحث عن شيء، يعني عم يتناول يلتقط شيئا عن من هنا وهنا، يجمع دم الحسين، لأن الإمام الحسين عندما سقط دمه رفعه إلى السماء. قال قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. وقال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام.
نعم.
يعني في نفس اليوم ابن عباس رأى في نفس يوم حادثة كربلاء. هذا طبعا حديث إسناده قوي على شرط مسلم.
نعم.
حديث آخر رأيت النبي في المنام وهذا دم أيضا. هناك الكثير على كل حال. سنقرأ أيضا حديث آخر في هذا المجال. لاحظوا هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة أو عن أم المؤمنين أم سلمة، على كل تقول لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبل ذلك.
نعم.
قبله، فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول، فإن شئت آتيك من تربة الأرض التي يقتل بها، فأخرج إلي تربة حمراء.
نعم.
أيضا حديث معتبر. وهكذا. طيب ماذا كم يعني مار إذا الوقت يسمح بذلك. لاحظوا هنا جبرائيل أيضا عن أم المؤمنين أم سلمة.
نعم.
كان جبرائيل عليه السلام عند النبي والحسين معي فبكى فتركته، فدنا من النبي، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وآله وسلم. فقال جبريل أتحبه يا محمد؟ أحب الله من أحب حسينا.
لا.
قال نعم. قال إن أمتك ستقتل. أيضا هناك روايات كثيرة في هذا المجال، وروايات مثلا منها دخلت على النبي صلى الإمام علي عليه السلام وعيناه تفيضان، قلت يا رسول الله ما لعينيك تفيضان، في حدم زعلك؟ قال قام من عندي جبريل فأخبرني أن الحسين يقتل بشق الفرات، فلم أمتلك عيني أن فاضتا. يعني مش جبرائيل قدم له المشهد قبل وقوعه.
نعم.
قبل وقوعه قدم المشهد، صور المشهد للنبي كيف سيقتل الحسين، سيقتل عطشانا مذبوحا، سيذبحون الطفل الرضيع بين يديه، ستصبى حريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء. هذه العمليات الوحشية التي مورست على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، 17 من ذرية النبي ومن ذرية على كل حال من الذرية الطيبة، ذرية الهاشمية الطيبة، تقتل في كربلاء بهذه الطريقة. وأيضا كذلك هناك العشرات من الصحابة ومن التابعين من أشراف وأفاضل الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم يقتلون بهذه الطريقة ويحاصرون يمنعون عنهم الماء، وفيهم الأطفال والنساء، وبعد ذلك يحرقون الخيم. فبالتالي جبرائيل قدم للنبي هذه الصورة. وأنا حتى يعني حتى أنا نتكلم يعني ولو هذه القضية قد يستغرب منها البعض، ولكن هذه قضية لها حقيقة واقع. هناك من أهل المعرفة والعرفان من يستذكر كربلاء الآن، يستذكر كربلاء بروحي يستذكر كربلاء ويشهد طبعا بالشهود وليس بالعين، شهوديا يرى كربلاء.
سمحت الشيخ. نعم. هناك منهج آخر استخدم في عملية الطمس، وهو منهج التبرير للمستكبر، يبرر له، يحاول أن يقدم تبريرات معينة، ويحاول أن يقوم بعملية كي للوعي عند الناس بخصوص هذه الفاجعة التي نبأ بها النبي. تفضل.
نعم. يعني منع عملية الاستذكار كما ذكرت تتم أولا بأسلوب واضح، وهو الأسلوب اللي هنعبر عنه الأسلوب العادي والأسلوب التقليدي. نعم. هو الدفن، المنع، الدفن، الطمس. في أسلوب شيطاني آخر فرعوني أنا بسميه، والفراعنة يتشابهون في أساليبهم، يعني في أساليب على كل حال يتحدون في الأسلوب. من أساليب من منع الاستذكار هو تحريف الكلم عن مواضعه، يعني ليطفئ نور الله، هذا أسلوب. أسلوب آخر هو كما ذكرت ليحرفون الكلمة عن مواضعه، لأنه قد يصل الحال إلى أنه لا يستطيعون منع وصول خبر مصدر كربلاء إلى الناس، ما ليس بإمكانهم ذلك، يعجزون أحيانا. هذه الأدوات الاستكبارية تمنع، لا يعني لا تستطيع أن تمنع. طيب، كما حصل في كربلاء ما استطاعوا يمنع السيدة زينب عليه السلام. هنا ماذا يفعل؟ ينتقل إلى الأسلوب الثاني. الأسلوب الأول ليطفئوا بالقتل، بالطمس، بالدفن، كما يقول معاوية، دفنا دفنا. طيب، هذا الأسلوب إذا ما فاد ينتقلون إلى الأسلوب الآخر. الأسلوب الآخر الذي أشرتم إليه يحرفون الكلمة عن مواضعه. فثورة كربلاء التي خرجت من أجل الإنسان، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل العدالة، من أجل القيم الإنسانية، من أجل قيم الأنبياء، من أجل حفظ ميراث الأنبياء، يصورها الإعلام الأموي بأن الحسين خرج من أجل السلطة، الحسين خرج من أجل الحكم، الحسين خرج كما الآن للأسف هناك من يصور قضية كربلاء بأن الحسين خرج من المدينة هاربا يعني من البيعة.
نعم.
يعني قضية يعني هي ردة فعل، وهناك بالتالي للأسف من يحرف الكلم عن مواضعه ولا يقدم الحقيقة كما هي. فأيضا هذا هو أسلوب للطمس، وبالتالي هذا الأسلوب أيضا هو من الأساليب الفرعونية، والتي أيضا مورست في وجه الحقيقة الحسينية.
نعم. سمحت شيخ، بقي أيضا أسلوب التقزيم والتسخيف، تقزيم الثورة، تسخيفها، تفريغها، وهو أيضا من أساليب الدفن.
أسلوب التقزيم هو أيضا نوع من أنواع التحريف، تحريف الكلم. يعني أحيانا يحرف بالمعنى بمعنى أنه المعنى يكون، الهدف يكون كبير جدا، هدف كربلاء هو حفظ الإسلام، فيقولون لك أنه هدف كربلاء هذا التقزيم، هدف كربلاء كان أن الإمام الحسين أراد مثلا أراد أن يصل إلى الحكم مثلا. فالتقزيم هو نوع من أنواع التحريف الذي أشار إليه القرآن الكريم، يحرفون الكلم عن مواضع.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائي المشاهدين، أنا أذكركم مجددا بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء مداخلتكم، كما أنه يمكنكم إرسال رسائل نصية أو صوتية أو حتى الاتصال بنا عبر الفيديو عبر سكايب، أيضا يمكنكم ذلك، وسنكون في خدمتكم وسماحة الشيخ يجيب على الأسئلة. أعزائنا، يمكننا أن نأخذ الآن فاصل ونعود بعده لمتابعة الحلقة، فابقوا معنا.
إن الهجمات الإجرامية والدموية التي تقوم بها عدة دول تمتلك أسلحة متطورة بهدف احتلال ميناء وإخراجه من يد الشعب اليمني المظلوم أنموذج آخر للذات الخبيثة للمستكبرين في العالم، وإن هؤلاء المجرمين هم شمر زمانهم. الإمام الخامنئي دام ظله.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد. سمحت الشيخ، الكثير من أسئلة أو تساؤلات السادة المشاهدين تأتينا. من هذه الأسئلة فكرة الثأر، هناك الروايات تذكر أنه سنأخذ بالثأر، سنطالب بالثأر، الثأر ممن سمحت الشيخ؟
في الحقيقة قضية الثأر التي ورد فيها نصوص، وأنا طبعا بحسب تحقيقي يعني مثلا كما ذكرت في أحد الحلقات يا لثارات الحسين، أو أنا أعتقد بأنه هذه النصوص بغض النظر عن صحة السند لها، وأنا طبعا يعني عندي رأي في هذا المجال، لو سلمنا صحة هذه الروايات أو هذه المفاهيم يا لثارات الحسين، ما المقصود يا لثارات الحسين؟ يا لثارات الحسين هذه الروايات توضح من يريد الله عز وجل للإنسان أن يسأر، أن يسأر للحسين. الثأر هو من الظالمين، الثأر من المستكبرين، الثأر من الذين يمارسون النهج الزيدي، النهج اليزيدي، النهج اليزيدي، النهج الفرعوني، النهج الاستكباري. فلهذا السبب هنا الثأر هو بعبارة أخرى هي عملية تعبئة. تعبئة يا لثارات الحسين يعني أن تثأر من خط الباطل، من خط الانحراف، من خط الشر الذي هو المسؤول عن مجزرة كربلاء، ومسؤول عن قتل الأنبياء وقتل الأبرياء عبر التاريخ. فهذا هو المطلوب من قضية الثأر.
لدينا هذه الرسالة من السيد عبد العزيز الشريف، تفضل لطفا مخرج تعرض هذه الرسالة.
وأسعد الله أوقات الجميع، أحيي سماحة الشيخ وأحيي القائمين على هذه القناة وأحيي المقدم الكريم، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. مقتل الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء في يوم عاشوراء كان من أعظم الفواجع التي أصابت الأمة الإسلامية عبر تاريخهم. ففي فاجعة كربلاء قتل سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام. وموقف أهل السنة من قتل الحسين هو موقف الحزين، موقف الذي حصل فيه من قتل هذه الشخصية العظيمة، شخصية الإمام الحسين عليه السلام، فهي والله فاجعة عظيمة وفاجعة كبيرة. ولا ريب أن الحسين بن علي عليه السلام قتل مظلوما شهيدا كما قتل أشباه من المظلمين الشهداء. وقتل الحسين معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ممن قتله أو عان على قتله أو رضي بذلك، وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله، وهو في حقه شهادة له ورفع حجة وعلو منزله. فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع من البلاء. والله سبحانه وتعالى عندما قدر أن يقتل الحسين عليه السلام شهيدا وأن يموت الحسن مسموما فيموت هذا مسموما وذاك مقتولا لينال بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء. وقد انتقم الله عز وجل من قتلة الحسين عليه السلام كما روي عن الإمام الزهري قوله: لم يبق ممن قتله إلا من عوقب في الدنيا إما بقتل أو عمى أو سواد الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة. لقد كان مقتل الحسين عليه السلام بسبب دفاعه عن مبادئ الإسلام السامية، فقد كان عليه السلام مدافعا عن حق الأمة في تولية الأصلح من خلال الشورى، وهو الاتفاق الذي تم به الصلح بين الحسن عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان. ولقد بقي موقف الحسين عليه السلام قدوة للمخلصين عبر القرون بالصدع بالحق والثبات عليه مع استحضار الحكمة، حيث إنه حين حيل بينه وبين الوصول ليزيد بن معاوية طلب أن يعود إلى مكة أو يواصل طريقه لثغور الجهاد، لكن القتلة المجرمين أصروا على أسره فقاتلهم مضطرا. رحم الله الحسين عليه السلام يوم ولد، ورحمه الله عز وجل يوم استشهد، وسلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم استشهد، وسلام عليه يوم يبعث حيا. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. كانت هذه الرسالة أعزائي المشاهدين من الشيخ عبد العزيز الشريف، وهو من علماء الوهابية. سمح الشيخ، ما هو تعليقكم على هذه الرسالة من الشيخ عبد العزيز الشريف من العربية السعودية؟
نحن كنا نتمنى أن يشارك بشكل مباشر، يعني حي، إن شاء الله يعني يشاركنا غدا إن شاء الله في الحلقات القادمة. أنا عندي عدة تعليقات. أولا، فضيلة الأخ العزيز الشيخ أبو عائشة، أولا القضية هي ليست فقط قتل الحسين، وإن كان طبعا قتل الحسين هي الفاجعة الكبرى في كربلاء. القضية لا نختصرها بقتل الحسين عليه السلام. في كربلاء قتل 17 من هذه الذرية الطيبة، قتل العباس، قتل علي الأكبر، حتى الأطفال، ذبح الطفل بين يدي أبي عبد الله الحسين عندما طالب بالماء للطفل الرضيع. في قضية ليست فقط هي فاجعة الحسين، بل هي فاجعة أكبر أيضا من ذلك بكثير. هذه أولا. ثانيا، نحن أيضا يعني لا نقتصر في هذه القضية على العواطف، لابد أن يكون لنا موقف من الذين ظلموا الحسين، والذين حاصروا الحسين، والذين فارتكبوا هذه المزرة الوحشية. لابد أن يكون لنا موقف، والمواقف في الواقع هي أهم من العواطف. المواقف أهم. من رضي بفعل قوم كالداخل فيهم معهم، فإذا نحن نريد مواقف في هذه القضية. أيضا هذه نقطة مهمة جدا لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، وأنا طبعا في هذه القضية أخاطب الشيعة والسنة والجميع. كربلاء هي ليست فقط عواطف، ليست هي بكاء وهي دمعة، بل كربلاء أيضا هي مواقف. كما أشرت في الحديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عندما يقول: فمن بكى على الحسين ثم يقول: أن تقول يا ليتني كنت معكم. وأنا الآن أريد أن أشير إلى قضية سلبية. الآن حديث الإمام الرضا ينشرون القسم الأول منه ولا ينشرون القسم الثاني، يعني ينشرون البكاء ولا ينشرون قضية أن تقول عندما تستذكر قضية كربلاء، وهي هذه الفائدة من استذكار ومن إحياء كربلاء. طبعا الدموع لها أجر، والبكاء على الإمام الحسين له أجر عظيم، ولكن طبعا هذا أجر أخروي، ولكن الفائدة الاجتماعية، الفائدة للأمة، أن تصنع منك كربلاء إنسانا ذا مواقف، مواقف شريفة، أن تقول يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما، حتى تتعلم أنه في كل مكان تكررت فيه كربلاء أن تكون مع الحق، أن تكون مع العدالة، أن تكون مع الحرية، أن تكون مقاوما للاستكبار، مقاوما للاستعمار، مقاوما للظالمين والمنحرفين للمترفين. فبالتالي كربلاء هي بكاء أيضا من جهة، عواطف، ولكن أيضا كربلاء هي مواقف، أن يكون لنا موقف من يزيد، من معاوية، من هذا النهج الأموي، ومن يمثل أيضا هذا النهج الأموي في وقتنا الحاضر، هؤلاء الذين الآن يقتلون الشعب اليمني ويذبحون الشعب اليمني، مجزرة أطفال بالأمس كنا نعيد ذكرى، 57 طفل يمني ذبحوا كما ذبح الطفل الرضيع في كربلاء. هذا هو نهج بني أمية، هذا هو النهج الأموي، هذا النهج الشيطاني السفياني، قتل الأطفال. فبالتالي لابد أن يكون لنا موقف. الآن كربلاء الحسين ليست موجودة، ولكن عندنا الكربلاء الحسينية موجودة، كربلاء الآن كربلاء اليمن. فبالتالي لابد أن يكون لي موقف، وإلا حينئذ لا أصدق عندما أقول يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما.
يعني المسألة ليست بلقلقة لسان لا سمح الله، وإنما بتبني الموقف.
لا. القضية بالمواقف، أن نستذكر كربلاء بالموقف، وأيضا أن أترجم هذا الموقف، أترجمه إلى سلوك عملي. وإلا لا أكون حسينيا. الحسيني هو الذي له مواقف، مواقف بالكلام، مواقف بالعمل، يعني أن ينصر الحق. الحسين نهج، الحسين ليس هي قضية تاريخ، القضية هي قضية نهج. هكذا أنا أكون أقول يا ليتني أكون صادقا، أقول يا ليتني، يعني يا ليتني أكون مع الحسين في كل موقف وعند كل محطة. هذا هو الصادق الذي يردد يا ليتني أكون معك فأفوز فوزا عظيما.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ أسد محمد قصير على ما بينتموه في هذه الحلقة، وله الأهمية البالغة في الحقيقة. كان موضوع الحلقة أعزائي المشاهدين هو الإحياء الحسيني بين التأصيل القرآني والتأسيس النبوي، وغدا حلقة جديدة وهو كيف نحيي كربلاء الإمام الحسين غدا إن شاء الله. كل الشكر لفريق العمل فردا فردا، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم غدا إن شاء الله. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.